كنا ابتدينا نتكلم يوم الخميس اللي فات عن تهديف الحياة، وأخذنا ثلاث فصول من الكتاب. وهقول بسرعة ملخص الكلام اللي اتقال، ان احنا لابد ان احنا نبتدي بالله اذا كنا عايزين نفهم انا مين وموجود ليه، وان هدف الحياة ما يصحش انه يكون الاهداف المرحلية اللي معظم الناس بتحطها لنفسها، زي انه يحقق ذاته او انه يبقى يعيش مرتاح او انه يحقق السعادة او انه يكون عيلة او انه ياخد مركز او وظيفة، برغم ان الحاجات دي كلها كويسة لكن هي تعتبر اهداف مرحلية لا ينبغي انها تكون الهدف الاعظم او الهدف النهائي لحياة الانسان. واذا كان الانسان عايز يعرف مين انا واتخلقت ليه، فالحل الوحيد هو انه يسأل اللي صممه وانه يسأل اللي اوجده، وان احنا كنا نستخدم ربنا لتحقيق اغراضنا ما هوش ده الشيء الطبيعي، لان ربنا مش موجود علشان يحقق الاهداف بتاعتنا، لكن احنا موجودين من اجل ان احنا نحقق اهداف الله. واهم حاجة في حياة الانسان ان الانسان يصبح زي ما اراد الله ليه انه يكون، وعشان نقدر نعرف من كده هدف وجودي، الناس اما بتلجأ للظن او التخمين او التكهن، بتفترض نظريات، طبعا اغلب النظريات دي لا تصيب فهي خاطئة، لكن عشان نقدر نعرف كده لابد ان احنا نقرأ الكتالوج بتاعنا، الحقائق الابدية الثابتة اللي ما بتتغيرش اللي موجودة في الكتاب المقدس. وتكلمنا في اليوم الثاني على ان وجودنا ما هو الصدفة، لكن الله حدد كل شيء في وجودي. ربنا ما بيعملش اي حاجة بالصدفة، وكما ان الله لا يخطئ ابدا. يعني في واحد يقول كده يعني شكلي طلع وحش لان ربنا غلط في صنعي. لا، ربنا ما غلطش في صنعي ولا في الظروف اللي انا اتحطيت فيها ولا في القدرات اللي عندي ولا حتى في الضعف اللي عندي ولا في المرض اللي عندي ولا في المشاكل اللي عندي. كل شيء الله اوجده بهدف معين، ولكن الحاجة الاكيدة اللي احنا نتأكد منها ان احنا بؤرة حب الله، ان حب الله بيتركز في كل واحد منا. فكل حاجة فينا ما هي الصدفة، ولكن حب الله اوجدها، حتى الامور التي تبدو صعبة، لان الله ليس عنده حب فقط، ولكن الله هو الحب في ذاته، لان الله محبة وطبيعته هي المحبة. تكلمنا في الفصل الثالث على ان الانسان لازم يسأل نفسه سؤال: ايه اللي بيوجه حياتي؟ ايه اللي بيقودها ويرشدها؟ في ناس لما بتسأل نفسها السؤال ده بتقول ما فيش حاجة بتوجه حياتي، انا ماشي كده زي ما بتيجي، مرة يمين ومرة شمال، مرة فوق ومرة تحت. في ناس تانية بتقول ان في ضغوط معينة هي اللي بتوجه حياتي، مشاكل معينة، او في ناس بتحركها باستمرار الماضي الاثيم بتاعها، عقدة الذنب مسجونة في الماضي، او في ناس بيحركها الخوف فبيشلها بيخليها ما بتعملش حاجة في الحياة، في ناس بيحركها الحسد للاخرين والغيرة من الاخرين، في ناس اللي بيحركها في الحياة التذمر والغضب والانفعال الزايد عن حده، في ناس اللي بيحركها المادة زي الفلوس، بيظن ان كل ما بتكتر المادة معاه تكتر معاه السعادة ويكتر معاه الاهمية، يحس باهميته ويكتر معاه برضك في نفس الوقت احساسه بالامان. لكن قلنا ان المادة عمرها ما يمكن انها تكون هدف، لان المادة اصلا خلقت كوسيلة وليس كهدف. في ناس تانية بيحركها اراء الاخرين او اشخاص اخرين هم اللي بيحركوها وهم اللي بيقودوها. لكن مفيش اجمل ومفيش بديل على ان اللي يكون بيوجهني في حياتي وبيقودني كلمة ربنا. واذا وضح الهدف ده، وضوح الهدف مهم جدا بالنسبة للانسان، لانه بيحقق لي خمس حاجات. بيطفي على حياتي معنى، لما يبقى فيه هدف لحياتي يبقى لحياتي معنى، واذا لقيت لحياتي معنى فده هيخليني يديني قدرة على تحمل كل شيء في الحياة. لكن من غير ما يكون ليا معنى مش هقدر استحمل اي حاجة في الدنيا. فمن غير الله تصبح الحياة بلا معنى وبلا هدف وبلا فائدة. وضوح الهدف يبسط الحياة بتاعة الإنسان، يخلي الإنسان عارف ياخد قراراته، ما يحصلش صراع جواه لأنه بالضبط عارف إيه. وأقصر الطرق هي الخط الإيه؟ المستقيم. وضوح الهدف بيخلي الإنسان يركز في حياته، وإذا ركز الإنسان في حياته وما تشتتش في حاجات كتيرة يقدر يكون مؤثر ويقدر يكون ذو فائدة. وضوح الهدف أيضا يدي حافز في الحياة، يمد الإنسان بالطاقة والنشاط أنه يقدر يعيش. وأهم حاجة في وضوح الهدف أنه بيعد الإنسان للأبدية، لأن الأبدية هي الهدف النهائي للإنسان بيسعى نحيه. وعشان يبقى الأبدية واضحة في حياتي، الإنسان لازم يسأل نفسه سؤالين، دول الامتحان اللي كل واحد هيمتحن فيهم وربنا قاله لنا مسبقا. أول سؤال: ماذا فعلت بيسوع؟ وتاني سؤال: ماذا فعلت بالذي أعطيتك إياه؟ على أساس دول الأبدية بتاعتنا إحنا هنقدر نتمتع بيها. نبتدي اليوم الرابع مع بعضينا. في حد الأول يحب يسأل حاجة في الثلاث فصول اللي فاتوا أو يعلق تعليق معين؟ فضلكم لو في حد عايز يسأل سؤال يبقى يسأل في النص. خلقت لتدوم إلى الأبد. في آية جميلة في سفر الجامعة بيقول: وجعل الأبدية في قلوبهم. يعني ربنا حط الأبدية في قلب الإنسان من ساعة ما الإنسان تكون. الأبدية دي شيء أساسي في كيان الإنسان، ما هيش حاجة هتيجي أو مش هتيجي، لا ده دخل في تكوين أو في صميم تكوين الإنسان الأبدية. أي إنسان حتى الغير مسيح، حتى اللي ما يعرفش حاجة عن ربنا، وحنشوف دلوقتي ان ناس زي الفراعنة فكرة الخلود كانت موجودة جواهم. ايه اللي خلاهم يدوروا على الخلود؟ وايه اللي خلاهم يبنوا اهرامات؟ وايه اللي خلاهم يعملوا فكرة البعث والمقابر والتوابيت والمميات والتحنيط والحاجات دي كلها؟ اللي خلاهم يلجأوا لكده انهم كانوا حاسين ان حياة الانسان مش ممكن تكون اللحظات او الثواني او الدقائق او الساعات او الايام اللي بيقضيها على الارض. فعشان كده وصلوا للخلود برغم ان هم ما كانوش يعرفوا حاجة عن ربنا. فالابدية دي موجودة جوه قلب الانسان، جعل الابدية في قلوبهم. الحياة على الارض اللي هي قبل الابدية، ويفصل الحياة على الأرض من الأبدية فاصل رؤية خالص بنسميه الموت. الموت ده كأنه عملة ليها وجهين، وجه الحياة على الأرض والوجه الثاني الأبدية. الحياة على الأرض هنا بيتشبهها بأنها عبارة عن بروفة للمسرحية النهائية اللي هتتمثل في الأبدية، أو بيشبه الحياة بأنها مجرد حضانة. الإنسان هنا في الدنيا على الأرض بالضبط كأنه في حضانة بيعد عشان يبقى طالب وراجل كبير هي على الأرض هنا مجرد تدريب عملي أو زي ما بيقولوها تسخين قبل المباراة الحقيقية. فعشان كده الحياة على الأرض وظيفتها إنها بتعدنا إلى الأبدية، بتجهزنا للأبدية. الحياة على الأرض تعدنا للحياة التالية اللي جاية. كل إنسان اتولد جواه غريزة تهفو ناحية الخلود، بتمشي تجاه الخلود. ليه؟ لأن كل إنسان فينا مخلوق على صورة الله وإيه؟ ومثاله. كل واحد فينا مخلوق على صورة الله، وصورة الله الخلود، الأبد، الأبل. حتى لو أنا مش حاسس بالحكاية دي في حياتي، لكن هي مطبوعة جوايا ومحفورة جوايا، إن أنا خالد زي الله لأني مخلوق على صورة الله. وزي ما قلنا حتى لو كان الفراعنة مش عارفين حاجة عن الحياة الأبدية، لكن بحثوا عن الخلود وعاشوا فكرة الخلود من وهم موجودين على الأرض. ما هو ده الإنسان اللي حصر حياته في الأرض فقط بيفقد معنى وجوده، لأنه بعد ما يحقق الأهداف اللي قلناها، تحقيق الذات أو العيلة أو يرجع يسأل نفسه، طب ما كل ده بينتهي في لحظة، إيه اللي أنا عملته أو كل المتغير. لكن للأسف أيضا ليه أبدية، ولكن الأبدية بتاعته هتبقى تعيسة مش فرحانة. فعشان كده الإنسان لازم يتنبه إن هو مش بس للأرض. قصر النظر أو إن الإنسان بيبقى نظره قصير، مش شايف غير الخطوة اللي قدامه، هو اللي بيضيع الإنسان. نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، نظرة قاصرة، إن تمتع باليومين دول لأنك هتنتهي. لكن أنت مخلوق على صورة الله عشان تعيش للأبد، مش مخلوق عشان تعيش الفترة اللي موجودة على الأرض. الحياة الأبدية مش زي دلوقتي، لكن دلوقتي نموذج ده اتمرن فيه على ما يحصل للأبد، وهيجي يشرحها دلوقتي حالا. فهنا بيتكلم على ان جسمنا المادي ده مجرد مسكن مؤقت للروح، وشبهه بان الجسم المادي ده عبارة عن ايه؟ ها؟ خيمة الانسان بيسكن فيها مؤقتا. النقد بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماء بيت ابدي، مصنوع مش بيد بشرية ولكن بيد الله. فعشان كده الجسم المادي ده مجرد مسكن مؤقت للخيمة، والخيمة بتطوي وتتطبق وتتشال عشان الإنسان يرحل من مكان لمكان. النقطة المهمة في الحياة اللي على الأرض إن علاقتي بالله هنا على الأرض هي اللي بتحدد مكان وكيفية تمضيتي للأبدية. علاقتي بالله على الأرض هي اللي بتحدد هكون فين في الأبدية. يعني إذا كان علاقتي بشخص المسيح حي على الأرض هكمل معاه فين؟ في السماء. وإذا ما كانش لي علاقة بشخص المسيح على الأرض مش هيقدر يكون لي مع علاقة فوق في السماء. فأهمية الحياة على الأرض هي أن الإنسان يكون علاقة حية بالمسيح هنا، حتى لو فات من عمري أزمنة كتيرة، لكن طول ما أنا حي لسه قدامي الفرصة أني أكون العلاقة الحية ما بيني وما بين المسيح. ينقلنا النقطة هامة بعد كده، ان الانسان لما يدرك ان الحياة على الارض هي اعداد للابدية هيبتدي يعيش بطريقة مختلفة. لما يبقى عايش على الارض ونظره متجه ناحية الابدية هيبتدي يتعامل مع المواقف والانشطة والاهداف والمشاكل اللي بيلاقيها على الارض بطريقة تختلف كليا عن انه كان عايش على الارض وعارف ان بس حياته موجودة على الارض. فكون ان عينيا تنكشف على الابدية وتبقى الابدية هدفي هتغير فيها حاجات كتيرة من قراراتي ومن اختياراتي ومن الظروف اللي بتحيط بيا، لاني هبتدي اتصرف على اساس ان انا رايح الابدية. لما نعيش في ضوء الأبدية تبتدي قيمنا تتغير. اللي كنت أنا متمسك بيه جدا على الأرض ممكن أسيبه بسهولة من أجل الأبدية، وده اللي خلى بولس الرسول يقول كل ما كان لي ربحا حسبته من أجل المسيح خسارة أو نفاية أو زبالة لكي أربح المسيح وأوجد فيه. القيم اتغيرت لما الإنسان بقت عينيه وهدفه الأبدية غير ما أن يكون هدفه الأرض بس. عشان كده إذا كان الموت بيقولوا عليه أكبر مآسي الإنسان، فالموت ما هوش مأساة الإنسان، ولكن أن الإنسان يعيش بلا معنى وبلا هدف ده أكبر مأساة. فالموت ما هوش النهاية لكن هو انتقال للأبدية، وكل اللي انا بعمله هنا على الارض ليه تبعيات فين؟ في الابديه. سواء الكت اللي بعمله هنا على الارض كويس او وحش، كل ده ليه صداه فين؟ في الابديه. وبيشبهها او بيقول عباره لطيفه، كل تصرف هنا على الارض انما يضرب على وتر معين يظل يهتز في الابديه. يعني كل عمل انا بعمله على الارض انا بهز وتر، بس الوتر ده بيفضل مهزوز بالضربة اللي انا ضربتها على طول فين؟ في الابدية فوق. فاشد خسارة للانسان هو ان يحصر تفكيره على المدى القصير، نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. يعني أنا كل عمل خير وكل عمل محبة بقدمه هنا على الأرض يظل صداه فين؟ في الأبدية، يرنم تمجيدا ولحن فرح. وكل خطية أنا بعملها هنا على الأرض وما بقدمش عنها توبة، كل شر كل فساد بصنعه هنا على الأرض يدي رنة حزينة لحياتي بعد كده فين؟ في الأبد. فكل عمل هنا بيتعمل على الأرض مهما كان صغير أو كبير ليه تبعياته فين؟ في السماء في الأبدية. وعشان نقدر نستفيد من الحياة على الأرض بأقصى درجة لابد أن صورة الأبدية تبقى ثابتة في ذهننا وفي قلبنا وفي فكرنا باستمرار، أن الأبدية ما تغيبش عن نظرنا. ربنا ليه هدف من حياتي على الأرض، والهدف ده ما بينتهيش بموتي أو بانتهاء حياتي على الأرض، لكن الهدف ده بيكمل في أوج مجده فوق في الأبدية. للأسف الناس بتفتكر الأبدية إمتى؟ وقت الموت فقط. لما يموت لها حد تبتدي تتذكر موضوع الأبدية، بعدين يمر يومين ثلاثة أربعة الناس تنسى الايه؟ الأبدية. في تذكر الإنسان الأبدية فقط عند لحظات الموت وتأثره تأثر كئيب
ده معناه انه مش فاهم حاجة. الناس اللي بتحزن ساعة الموت وتكتئب جدا ساعة الموت ده دليل على انها مش فاهمة حاجة على الاطلاق، وللأسف كل الناس مش فاهمة حاجة، مش عارفين الموت. ان الموت اللي بيخوف كل الناس وبيحزن كل الناس ده ما هوش نهاية، ولكن في واقع الامر هو ولادة جديدة لحياة اخرى. لكن عارفين احنا بنحزن ليه؟ لان احنا مش عارفين ان احنا هنتولد ولادة جديدة فرحة. احنا متوقعين باستمرار بسبب الخطية نهاية مريعة. عشان كده الناس بتصوت بقدر ما يمكنها، مش بيصوتوا على الميت، ما بيصوتوا على نفسيهم. الرعب اللي موجود جوانا من الموت ان احنا مش عارفين ان احنا او مش متأكدين ان لينا ولادة جديدة من خلال الموت. حاجة عجيبة جدا تحصل في حياة الانسان لما الانسان يتولد، الناس كلها تزغرت وتفرح وهو الوحيد اللي يعمل ايه؟ يعيط يصوت. ويجي يموت الانسان، الناس كلها تصوت وهو الوحيد اللي يفرح لو كان لقى لحياته ايه؟ معنى، لانه خلاص دي لحظة دخوله الى المجد الابدي. ما احنا هنشوف الابدية دي ايه. فكرة كلها ان مش هدف ربنا من ايجادي هي فترة الحياة. فترة الحياة دي مرحلة مؤقتة، ممكن احط ليها اهداف مرحلية مؤقتة، لكن ما اقفش عند حد الاهداف ده هي راحة البال او السعادة او العيلة او المركز او النجاح. لا، ده لازم وانا بعمل دول عيني على الهدف الاكبر، لان لو انا ما عنديش الهدف الاكبر بتاع الابدية كل ده هيبقى بلا معنى بلا قيمة. مش خلاص على كده. الابدية دي ما في، هي النهاية ان انا هكون فيه، دي حاجة ما هياش بسيطة. يبقى الهدف كامل في الأبدية. صحيح احنا محدش فينا عاين الأبدية او شافها برؤية كلية، لكن كلمة ربنا في الانجيل بتدينا ومضات عن الأبدية، زي ما قال الرسول ما لم تره عين، ما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه. أو في سفر يقول حيث يمسح الرب كل دمعة من عيونهم، موضع الذي هرب منه الحزن والبكاء والتنكد. أو إن المسيح كلمنا على إن الأبدية دي عبارة عن ملك، رث الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. أو إن الأبدية دي فرح، أدخل إلى فرح سيدك. او ان الابدية دي عرس ابدي، عشاء الخروف، وان احنا مدعوين فيه. لكن كلمة ربنا بتدينا بعض الومضات عن الابدية، لكن مش هنقدر نحس بالابدية وروعتها وجمالها الا لما نوجد فيها. زي ما البيبي وهو جنين في بطن امه بيقعد 9 شهور وهو في الرحم، ويجي في نهاية 9 شهور وينزل من بطن امه، دي ما بتبقاش نهاية ليه، لكن بتبقى ايه؟ بداية ليه. اهو بالظبط الحياة بتاعتنا على الارض هي فترة الجنين وهو بيتكون فين؟ في الرحم. ويجي لحظة الموت دي لحظة الولادة. اذا الموت ما هواش نهاية، ولكن هو بداية الحياة. والحياة اللي احنا بنعيشها دي استعداد للحظة الانطلاق للأبدية. فالإنسان الأحمق هو الإنسان اللي بيمشي في الحياة من غير ما يستعد للحظة الانطلاق، أو بيتغافل عن لحظة الانطلاق والاستعداد ليها. مع أن لحظة الانطلاق اللي احنا بنسميها الموت دي الحاجة الوحيدة الأكيدة الملموسة من كل إنسان، ومفيش حد شك فيها. يعني الملحدين مثلا أنكروا وجود الله، أنكروا وجود ملائكة، أنكروا وجود حياة تانية أخرى. في ناس أنكرت الحاجات دي، لكن الحاجة الوحيدة اللي محدش قدر ينكرها الموت. شفتوا حد على مدى الزمن كله طلع وقال إن أنا مش هموت؟ محدش قدر يعملها. ليه؟ لأن دي الحق، الحاجة الأكيدة الحقيقة اللي كل الناس بتدقها، لازم تدقها. فالإنسان الأحمق هو اللي ما بيعملش لحظة انطلاقه أو يستعد للحظة الانطلاق للحياة الجديدة دهيت. فعشان كده إذا كانت ليا علاقة مع الله من خلال شخص المسيح، فالإنسان يقدر يعدي لحظة الموت دي بفرح وابتهاج، من غير خوف ومن غير جزع ومن غير حزن. وأيضا إن سرت في ظل وادي الموت فلا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي بدوت. فقياسا بالأبدية، الزمن اللي احنا بنعيشه على الأرض لا يتعدى طرفة عين. يعني أنا مهما عشت هعيش 100 سنة، 100 سنة دي مقارنة بالأبدية تيجي إيه؟ طرفة عين، رمشة. لكن النتائج المترتبة على طرفة العين دي أو رمشة العين هي اللي حدوم معايا إلى الأبد. اللحظة دي صغيرة، رمشة العين اللي هيحصل فيها مني هو اللي هيفضل معايا الى الابد. فهنا بيأكد في الفصل الرابع ان الانسان خلق لكي يدوم الى الابد. قبل ما ننقل على الفصل اللي وراه، في حد يحب يسأل حاجة؟ ايون، هنا التدريب اللي بيحطه تدريب رائع. بيقول طالما ان كل ما افعله له تبعيات ابديه، فما الذي ينبغي ان ازيد منه وما الذي يجب ان انقصه؟ ازود ايه في حياتي؟ ازود ايه؟ علاقتي بربنا. طب وايه اللي نقصه من حياتي؟ خطيه وارتباطي بالزمنيات. عشان كده يوحنا يقول العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. يعني اللي يعمل مشيئة ربنا هو ده اللي يخش للحياة الإيه؟ الأبدية. مهم جدا الفصل ده للإنسان علشان يقدر عارف اتجاهه فين بالضبط. الفصل الخامس بيقول رؤية الحياة من وجهة نظر الله. ما هي حياتكم؟ سؤال. قبل ما نتكلم عن وجهات النظر في الحياة، يعني لو كل واحد قلت له قوم عرف الحياة بالنسبة لك ايه، هيقولوا في اراء كتيرة اتقالت. لكن في قاعدة كده هقراها لكم الاول بالانجليزي وبعد كده نشرحها لان ليها معنى رائع. بيقول we don't see things as they are but we see them as we are. تاني، we don't see things as they are. احنا ما بنشوفش الاشياء زي ما تكون، زي ما الاشياء دي بتكون فعلا، لكن احنا بنشوف الشيء زي ما احنا بنكون. يعني ممكن نفس الحاجة يشوفها اتنين يشوفوها برؤيتين ايه؟ مختلفتين خالص، كل واحد وحسب اللي جواه. يعني ممكن واحد مثلا يسمع عظة، واحد يطلع فرحان والتاني يطلع يقول لك ايه الكلام الفاضي، انا ما فهمتش حاجه، برغم ان الكلام واحد لكن ليه اختلفت؟ لان كل واحد ليه تكوين غير الايه تاني. انت هو ما تفكر فيه. يعني انا لو انسان متشائم بطبعي هرفض كل شيء، لو انسان يعني متفائل قوي 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 هقبل ايه كل حاجه. الأشياء زي ما هي بتكون، ولكن بنشوفها زي ما احنا بنكون. لما سألوا السؤال ده للناس، انت ايه رأيك في الحياة؟ واحد قال على الحياة ان هي عبارة عن سيرك، الناس عمالة ايه تتشقلب فيه وتجري، وحيوانات عمالة تخوف، وصراع سيرك بهلوان. واحد تاني قال الحياة دي عبارة عن حقل ألغام، كل ما تمشي يفرقع فيك لغم، تجيلك مصيبة من يوم إلى آخر. واحد تالت قال على الحياة إنها لغز محير، حدش فاهمه، فزورة، إيه يوم أفرح وعشرين يوم أزعل، مش فاهم إيه معنى الحياة. آخر قال إن الحياة دي عبارة عن سيمفونية مقطوعة جميلة من التوافق والتناغم. آخر قال عن الحياة إنها عبارة عن رحلة فسحة بنروحها وإيه تنتهي، أو إنها رقصة إنسان بيرقصها وتخلص، أو واحد قال إن الحياة دي عبارة عن مرجيحة، عارفين طبعا الأغنية، حبة فوق وحبة إيه تحت، الإنسان يتأرجح من قمة الفرح لقاع اليأس والحزن والإحباط. أو واحد تاني قال إن الحياة دي عبارة عن كوتشينة، لعب الورق. في الكوتشينة لابد إنك تلعب بالورق اللي موجود في إيه؟ في إيدك، حظ، لا تكسب لا تخسر. التشبيه اللي أنت هتختاره للحياة بيدل وبيحدد قيمك ومبادئك وعلاقاتك واهتماماتك. زي ما انت بتحدد وبتبص بنظرتك للحياة، ده بينعكس على سلوكك وتصرفاتك في الحياة. يعني اللي قال ان الحياة دي عبارة عن حفلة، على طول حياته هتترجم، هيبقى ابرز حاجة فيها ايه؟ يعيش ازاي؟ يستمتع، اهم حاجة عنده في الدنيا انه يستمتع. اللي قال ان الحياة دي عبارة عن سباق، طب سباق انا داخل فيه يبقى اهم حاجة عندي ايه؟ سرعة، اما اجري من حتة لحتة بصارع. اللي قال انها ماراثون، ماراثون ده يعني يقعدوا يمشوا بسرعة مسافات ايه طويلة، واللي يثبت هو اللي عنده قدرة على تحمل انه يكمل المشوار للنهاية، يبقى صفة حياته ان ده بيتحمل كل شيء. اللي قال ان الحياة دي عبارة عن معركة، يبقى اهم في حياته، اهم حاجة في حياته انه يكسب باستمرار. فالناس بتعبر عن رؤيتهم للحياة من خلال الحاجات اللي جواهم والرغبات اللي جواهم. طبعا ده برضك يعني كل واحد زي ما بيشوف الحياة، ده بينعكس على تسريحة شعره وعلى هدومه وعلى لبسه. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. احنا من جهة كلمة ربنا لا، الحياة ما هي سيرك ولا لغز ولا مرجيحة ولا حقل ألغام. الحياة احنا بنعرفها من خلال كلمة ربنا برؤية مختلفة. فمن خلال الكتاب المقدس بيحدد لنا الحياة ان الحياة عبارة عن ثلاث حاجات. ايه هما؟ الحياة فترة اختبار، الحياة أمانة وزمات بناخدها، الحياة عبارة عن مهمة مؤقتة الإنسان بيمارسها وبعد كده يسيبها. ثلاث حاجات مهمين جدا. فأول حاجة الكتاب المقدس بيتكلم فيها عن الحياة إنها اختبار. اختبار يعني امتحان. كل مرة الإنسان بيخش فيه تجربة في الحياة، تجارب بتاعة الحياة أو اختبارات الحياة تبتدي تشكل شخصية الإنسان، فيكتشف الإنسان شخصيته. مش بس تتكشف شخصية الإنسان، لكن كمان تتنقى وتتقوى وتنمو، تتمحص الشخصية نتيجة التجارب. لما شفنا إبراهيم والتجارب اللي مر بيها قدام تجربة الغربة وامتحان المال وامتحان انتظار الوعد وامتحان الطاعة، شفنا ان إبراهيم كان عمال شخصيته تقوى وتتنقى يوم ورا يوم. فحياتي على الأرض سلسلة تجارب او اختبارات هدفها في النهاية هي ان شخصيتي تكتمل وتنضف وتتنقى. ردود أفعالي تجاه الأحداث والاختبارات والتجارب اللي بتحصل هو اللي بيحدد شخصيتي. لما تشوفوا يوسف الصديق، كان أهم حاجة في حياة يوسف الصديق إيه؟ ردود أفعاله باستمرار لكل مشكلة تحصل في حياته كانت صح. ردود أفعاله في كل مصيبة بتجيله، وهو ده سر نجاحه وسر عظمة يوسف، ان كل ردود افعاله كانت سليمة. ما كانتش ردود افعال انفعالية، لا، رد فعله تجاه حسد اخواته وتجاه امرأة فوتيفار وتجاه رميته في السجن وتجاه كل الاحباطات اللي واجهته في حياته، انه فضل ماشي صح، ما تهزش. فإذا المشكلات اللي بلاقيها في حياتي وأيضا النجاح في حد ذاته تجربة، ما تفتكروش ان بس المصايب هي الامتحانات، لكن ممكن التجربة تيجي عن طريق نجاح، لأنه ممكن الإنسان اللي ينجح النجاح ده يكون ايه؟ وبال عليه، يضيع بواسطة النجاح ده. ردود أفعاله باستمرار كانت صح، لأنه كان ماسك في مين؟ في ربنا. أنتم قصدتم لي شرا لكن الله قصد به خير. كيف أخطئ؟ كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ؟ إلى الله. كل ردود أفعاله كانت سليمة لأنه كان مع الله، فعرف ياخد قرارات سليمة في كل وقت. يعقوب ربنا مرره في تجارب علشان ينظفه، وشفنا ان يعقوب ده الكمية من الخبث والذكاء والمكر، ازاي ربنا فضل يعمل معاه يعمل معاه لحد ما طلعه اسرائيل قديسك، ازاي ربنا غيره. حكاية ربنا كان رايد له رحيل ولا مش رايد له رحيل، ربنا ما تفرقش معاه رحيل ولا ليئة. اللي تفرق مع ربنا ايه؟ انك خدت رحيل ولا خدت ليه، المهم قلبك يكون معايا. ربنا مش يعني مش هدفه باستمرار انه ينكد على الانسان او يحرم الانسان. هو ربنا رايدني ان انا اكون في امريكا ولا في مصر، هتفرق مع ربنا؟ للرب الارض وملؤها المسكونة وجميع. لكن اللي يفرق مع ربنا قوي سواء كان قلبي كنت انا في مصر او في امريكا، ان قلبي يكون مع ربنا. ما هو أهدافي ينبغي ألا تكون خارج أهداف الله. وهنشوف إيه هي أهداف الله. ما هو بيقول لك يعطيك الرب حسب قلبك، يتمم كل مشورتك. خدها. ويعني هو كونه اتجوز براحيل دي خطية، بس دفع ثمن. وربنا قال له أنا مش هدخلك الملكوت عشان انت اتجوزت راحيل، ما عملش معاه كده. آه طب. فكل المشكلات اللي بتحصل في حياتنا، النجاح، الصراع، الظلم، المرض، كل ده عبارة عن سلسلة من التجارب. وردود أفعالك تجاه التجارب دي هي اللي بتحدد مدى أهمية حياتك هنا على الأرض. هو ذكر شوية تجارب يمكن ما بتاخدوش بالكم منها، الإنسان بيمر بيها، لكن أحب أن أنا أكررها لكم. أيوة. هنرجع تاني لقصة يعقوب من أول وجديد. في تجربة ممكن تمر في حياتي كتغيرات كبرى تحصل في الحياة. يعني واحد مثلا كان نفسه يبقى مهندس، فجأة لقى نفسه في حاجة تانية خالص، في كارير تاني. أنا كان نفسي أبقى كده، لكن الظروف دخلتني حاجة تانية. هتقبل الوضع ده ولا مش هتقبله؟ رد فعلك إيه؟ أي حاجة. بص، في قاعدة بتقول ما أعملش اللي بحبه لكن أحب اللي بعمله. ما اعملش اللي بحبه لكن احب اللي بعمله. ويطلع في الاخر الانسان يكتشف في النهاية ان انا فعلا اللي كنت عايزه هو غلط، لكن اللي ربنا دخلني فيه هو اللي صح. عشان كده انا بقولك في الاول ان مفيش حاجة اسمها الظروف اللي عملت كده، لان الظروف اللي بيحركها مين؟ ربنا. مفيش حاجة في حياتنا اسمها صدفة. في تجربة تانية ممكن الإنسان يمر بها اختبار، وعود لا تتحقق لفترات طويلة. يعني في واحد يقول أنا خدت من ربنا وعد، والوعد ده مش عايز يتحقق. إبراهيم خد الوعد وعد 25 سنة مستني أنه يتحقق. ده اختبار. طول فترة الانتظار دي هتعمل إيه؟ اختبار تاني، مشكلة مستحيلة الحل في نظر الكل موجودة في حياتي، تتحل ازاي؟ تجربة تانية، صلوات لا يستجيب لها الله، وافضل اقول ربنا ما بيسمعش. او ان انا اواجه انتقادات انا ما استحقهاش، الناس تتهمني باتهامات معينة، او مآسي تحصل في حياتي ملهاش مبرر، والانسان يقول ليه يا رب بتعمل كده. او تجربة الإنسان لا يستطيع أن يشعر بوجود الله أو بحضرة الله. يقول كده عن حذقيا الملك: تركه الله ليجربه ليعرف ما في قلبه، رغم أن حذقيا ده كان ماشي مع ربنا. في ثلاث حاجات حلوة في الاختبار بتاع الإنسان في وسط الحياة ربنا بيجرب بيها الإنسان. يقول ربنا يختبر إيماني عن طريق المشكلات اللي بتحصل، ويختبر رجائي عن طريق المقتنيات. يعني يختبر رجائي عن طريق المقتنيات. إيماني عن طريق المشكلات، يعني ربنا حط لي مشكلة صعبة ويشوف انت واثق ان احلها ولا مش احلها، وتطول الفترة وتقصر، لكن عندك الثقة، عندك الإيمان ولا لا. لكن يشوف عندي رجاء ولا لا عن طريق المقتنيات. يديني مثلا غنى، يديني نجاح، وبعدين يشوف انت حاطط رجاءك اتكالك على الامكانيات اللي عندك ولا عليا. يفضل يديله فلوس ويديله مركز ويديله علم يديله يديله يديله، لكن السؤال يبقى، ابتديت تثق في نفسك وفي قدرتك على انك تصنع وتصنع وتصنع، ولا لسه ما زال اتكالك علي؟ او ما يدلوش، هيشوفوا هتتزربا ولا لا، وتقعد تقول يا رب انت ما بتدينيش، وعندك يأس واحباط. فربنا يختبر رجائي عن طريق المقتنيات اللي انا بقتنيها، سواء بتروح او بتيجي. يختبر محبتي عن طريق الايه؟ الناس. سواء ان خلي فيه ناس تحبني، طب هتتعلق بيهم بقى اكتر مني، فرحان بالناس اللي بتحبك وتحبهم اكتر مني، او ان يديك تجربة الناس ما ايه ما تحبكش، هتكره نفسك وتكره الدنيا وتكره اللي جابك، فيشوف موقفك من الحب ايه عن طريق الناس، ناس تحبك وناس تكرهك. ساعات الاثنين، ساعات شوية كده وساعات شوية كده. لو حطيت رجائي على المقتنيات اكتر من الله سقطت في الامتحان. ممكن ياخدها مني وممكن يسيبها لي، بستنى اللي ضاعت. اوكي ده صح، وهو ده غرضه. بطلب منه الحاجة دي بحسب مشيئته، دي احتياجاتي يا رب، او ده احساسي اللي انا شايف ان انا محتاجه، لكن اذا كانت مشيئتك تديني اديني، مشيئتك انك ما تدينيش لتكن مشيئتك. اذا عرفت انه بيقولك لا مش هديها لك خلاص، لا، اللي يقول لتعلن طلباتكم لدى الله، الله يفرح جدا انك تقول له احتياجاتك، انك تعبر عما بداخل نفسك، لكن يفرح اكتر واكتر لما تعلن له احتياجاتك وبتسلم له هذه الاحتياجات. لا هو مش سايبني، سايبني بمعنى سايبني خالص، زي الام لما تيجي تعلم طفلها المشي، وعشان الولد ده يمشي لازم تيجي لحظه ايه تسيبه كلياتا، بس هي مش سايباه، هي عينيها عليه، اول ما هيجي يقع تلحقه. لا ممكن، ما هو دي بقى الايمان، دور الايمان ان انا ما اشعرش ان انا لوحدي، لكن عينين ابويا عليا، وهو وعد عيني عليك من اول السنة الى اخرها، السنة الاخرها دي يعني الحياة ايه كلها. ما من شيء بلا اهمية في حياتك، لان كل شيء ليه اهمية، حتى اصغر الاحداث، كل حاجة ليها فايدة في حياتك، وكل حاجة ليها معنى لتكوين شخصيتك. كل يوم هو مهم في حياتك، ربنا ما سابكش النهاردة عايش كده اعتباطا، ده كل يوم بأدق تفاصيله. فاكرين الآية في سفر التكوين إصحاح 22 يقول وحدث بعد هذه الأمور، يعني اللي جاي ده مرتبط باللي إيه باللي فات، كل حاجة بتسلم لحاجة تانية. كل ثانية فرصة للنمو، وكل لحظة تزيد ثقتك بالله وعلاقتك بالله. ممكن تكون بعض التجارب تبدو أنها صعبة للغاية، لكن تأكد أن ليها أثر بعيد ودائم إلى الأبد. الشيء المفرح بقى في التجربة والاختبار اللي يعزي الإنسان بما أن الحياة اختبار، أن الله هو بيمتحننا إرادته باستمرار أن احنا ننجح، مش زي الممتحنين بتوع اليومين دول عايزين يسقطونا، لا دي إرادة ربنا أن احنا ننجح. عشان كده لا يسمح لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. فإرادة الله بالنسبة للاختبار النجاح. أيوة. طبعا ممكن ربنا يديني تجربة ويرفعها وانا ما حستش ايه اللي عملته فيها دلوقتي، لكن ممكن احس بعديها بعدين. اذا ايه؟ سقطت في التجربة؟ اذا سقطت في التجربة ما هو بصي الحياة كلها سقوط وقيام. مش معنى ان انا سقطت في التجربة ان خلاص الحياة انتهت، لكن سقطت في التجربة يعمل لي ملحق وبرضك عايز يساعدني ان انا انجح. هي الحياة كلها عبارة عن فرص متتالية، حتى الفشل الله يحوله للنجاح. قلنا المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم وزعلت ان احنا بنعيد نفس الكلام وحنفضل نعيده، ان حتى لو انا افسدت ما اراده الله ليا، فالله عنده قدرة انه يشتغل باللي انا افسدته عشان ينجحني مرة تاني. زي اللعيب بتاع الكورة ما سمعش كلام المدرب وجاب عمل غلطة دخل بسببها في ايه؟ جون. يقوم المدرب بحكمته يستغل الجون ده او يستغل الغلط اللي بيعمله بانه يغير في الخطة علشان يحقق الايه؟ النصرة. المدرب الشاطر هو اللي يعرف حتى يستغل الثغرات اللي بتحصل. بس امتى ده يتم؟ لو اللاعب رجع وسمع الايه؟ كلام وخضع للارشادات. عارف بكده لكن يحول الغلط اللي انا عملته الى خير. زي في تجربة ابراهيم لما تغرب في ارض مصر وقال على سارة ان هي اخته، ربنا لعب المباراة كويس وخلص ابراهيم وسارة وادهم كمان املاك ايه؟ جزيلة. تاني نقطة في الحياة او رؤية الحياة من وجهة نظر الله ان الحياة عبارة عن وذنات، وديعة، امانة، ان حياتي بكل ما فيها هي ملك لله، كل حاجة ملك ربنا، وربنا استأمني على الحاجات ده، هي سبق عندي أمانة، حتى جسدي أعضائي ما هيش ملك ليا، هو اللي ادهاني بالشكل ده بالمنظر ده بالإمكانيات ده، هي العيلة بتاعتي، البيئة بتاعتي، المجتمع بتاعي، قدراتي، مواهبي. الله هو مالك كل شيء، وكل ما عندي هو اصلا ملك لله، وانا وكيل الظلم. يعني نحن لا نملك اي شيء على الارض خلال اقامتنا المحدوده. الله اقمنا عليها وهي ملك لي، بس اقمنا عليها علشان نتمتع بيها ونستثمرها أحسن استثمار كما أوجدها هو. ويمكن ذكر قصة لطيفة أو يحب أكررها تاني، لما تعزم كاتب الكتاب ده هو وزوجته في فيلا في هواي في أمريكا. طبعا هواي دي عقبال ما تروحوا كده يعني تتفرجوا، يعني اعتبروها أجمل بقعة على وجه الأرض كلها، أجمل بقعة في العالم جزر هواي دي. وصاحب الفيلا قال له اتصرف واقعد فيها واستغل كل حاجة فيها زي ما انت عايز كأنك انت صاحبها. تستعمل وتمتع بحمام السباحة وبالمطبخ وبالأكل اللي في التلاجة وبكل ما فيها تمتع به كأنه هو صاحبها، لكن في نفس الوقت هو بيستعملها كان حريص على انه ما يدمرش حاجة منها لانها امانة بين ايديه. هو بالضبط الحياة هي كده، ربنا بيقولك اتمتع بيها استثمرها، بس خليك حريص تعرف انها مش ملك ليك على طول، انت قاعد فيها مؤقت. اتمتع بيها واتبسط بيها، بس استخدمها زي مصاحبها اوجدها وللهدف اللي صاحبها اوجده. هنتكلم عن نقطة التمتع دي بعدين في الفصول التانية، لكن احرص على سلامة كل شيء في الوديعة اللي في ايدك. صحيح الرأس مالية اللي بتسود العالم دلوقتي بتقول مبدأ انك ان لم تملك الشيء فلن ترعاه، مع مبدأ الرأس مالية انها تملك كل واحد. يعني انا اذا كنت صاحب الشيء ده فانا الوحيد اللي هبقى حريص على اني ارعاه. طبعا الاشتراكية باظت والشيوعية باظت، كانوا يعملوا المصانع وشغلوا فيها الناس لانهم اصحابها كانوا بيعملوا فيها ايه؟ خربوها. فالرأس مالية هي اللي سايدة دلوقتي، تقولك ان ما كنتش صاحب الشيء ما انتش هترعاه، ودي فكرة الخصخصة اليومين دول. لكن المسيحية مش كده، المسيحية بتقول ان الله هو المالك على كل شيء، والله هو اللي بيحبني ومن محبته ليا اداني كل شيء، وعشان انا بحبه فلابد المحافظة على كل شيء من اجل محبته. هناك علاقة مباشرة بين استخدامي للمادة وبين عمق حياتي الروحية. يعني معلش سامحوني، لو انا دخلت مثلا في مكان لوكاندا او فندق او كنيسة او حاجة عامة ولانها مش بتاعتي كسرت لوح ازاز لاني بشوط الكرة في الازاز، فاكيد 1000% ان انا على علاقة سيئة جدا في روحياتي. لو دخلت شخبط على الحيطان حتى في الاديورة، لو خربت الحنفيات، لو باستهانة بتعامل مع الأشياء، فأكيد إن أنا على علاقة غير حية بالمسيح. فاستخدامي للأشياء تدل على عمق حياتي الروحية. كيفية استخدامي للثروات الأرضية بتحدد مدى ما يمنحنا الله من بركات أبدية. إذا أحسنت استخدام الوذنات المادية الله يأتمني على الأمور الروحية. عشان كده يقول الأمين في القليل يكون أمين فين؟ في الكثير. إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، ما هو مال الظلم ده هو إيه؟ اللي مش بتاعنا، كل حاجة في ايدينا ما هياش بتاعتنا، لكن الله بيقول لنا اتصرفوا بيها حسن، استثمروها، اصنعوا بيها علاقات مع الاخرين، رحمة مع الاخرين. عشان كده الحياة عبارة عن وذنات، يا ترى انا بستخدمها ازاي وهل بفيد الاخرين بيها ولا لا؟ ده شيء مهم جدا، رؤيتي للحياة. فرؤية الحياة من وجهة نظر الله أو من وجهة الحياة الكتابية إن هي عبارة عن اختبار، وتاني حاجة إنها وزن. في حد يحب يسأل حاجة في اليوم الخامس؟ أيوة. القديسين ما كانوش بيطلبوا طلبات معينة من ربنا لأن هم سلموا حياتهم بالكلية إلى الله، دي درجة عالية. كل صلواتهم كان عبارة عن تسبيح وتمجيد وشكر حتى من غير ما ياخدوا. لكن أنا على المستوى الضعيف من حقي، قال كده، أطلبوا تأخذوا، اقرعوا يفتح لكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. وبولس الرسول بيقول لتعلم طلباتكم لدى الله. تحط احتياجاتي، مش أنا بقول له أنت أبويا السماوي عشان كده أنا عايز لقمة العيش منك، خبز الكفاف أعطينا الإيه اليوم. وصلت بقى لقامة روحية عالية، أوكي سبح وصلت. الفصل السادس، الحياة مهمة مؤقتة. يقول له عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا ذائل، لأن أيامي عبارة عن طرفة عين، غريب أنا في الأرض. طبعا الحياة دي مهمة مؤقتة الإنسان بيعيشها. كتاب مليان بتشبيهات، ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عبارة عن سحابة بخار كده تطلع وتتبخر، عبارة عن ضباب، مجرد ما تطلع أشعة الشمس الضباب ده يسيح. أو هي ظل مائل، مجرد ظل بيتحرك مع تحرك الشمس. أو هي نسمة زي ما بيقول عليها أيوب، نفس. وهي الحياة عبارة عن إيه؟ نفس دخل ونفس خرج. أو أيوب بردك سمها بالوشيعة، الوشيعة اللي هي إبرة الخياطة، عبارة عن غرزة. الغرزة دي عبارة عن إيه؟ إبرة دخلت من هنا خرجت من هنا، هي دي الحياة. فالحياة فترة وجيزة جدا مقارنة بالأبدية. الأرض ده مكان، دي مكان مؤقت لإقامتنا، ومش هيطول بقائنا على الأرض. عشان كده التشبيهات بقى لما بيقول غريب أنا على الأرض، ويقول إنسان ده عبارة عن عابر سبيل أو ذائر أو مسافر، يدوبك حيبيت ليلة ويمشي، لكن موطننا النهائي هو السماء. عشان كده يقول الهوية بتاعتنا، البطاقة الشخصية بتاعتنا مكتوب فيها جنسيتنا أو قوميتنا إيه؟ السماء. سيرتنا نحن في السماوات، جنسيتي جنسية سماوية. ويمكن استغل تشبيه جميل جدا ورائع، ان كل واحد فينا عبارة عن في الارض عبارة عن ايه؟ سفير للمسيح، سفير للسماء على الارض، نسعى كسفراء عن المسيح. كل واحد فينا سفير. كل واحد فينا سفير في بلد مؤقت، بلد معادي. السفير ده عشان يبقى سفير في البلد اللي رايحها لازم اولا يتعلم اللغة بتاعتها، ويتعرف على بعض العادات والتقاليد عشان يعرف يسلك مع الناس اللي ساكنة فيها. اهو أنا سفير في العالم، صحيح بتعلم لغة العالم وبعض عادات العالم، بس أنا عارف إن موطني الأصلي وبلدي الأصلي السماء، ولائي للسماء مش للأرض. نعيش على الأرض، نستعمل العالم كأننا لا نستعمله لأنها فترة إقامة مؤقتة. لكن الخطورة بقى، كل الخطورة لو السفير ده وهو قاعد في البلد اللي فيها ابتدى يشعر بالراحة ويتبسط في البلد الغريب ويحب البلد الغريب أكتر من بلده، يبقى هنا الولاء بتاع السفير ده اتغير. فالسفير ده ما يبقى السفير لكن يصبح ايه؟ خائن، مطلوب اعدامه. لأن ولاؤه تغير. أهدي الناس اللي ترتبط بالأرض وتنسى إنها مجرد سفير للسماء. خطورة إغراء العالم ومسرة العالم ولذات العالم وألوانه الساحرة والخبرات الممتعة واللذات اللي فيه لما تسيطر على الإنسان فينسى الإنسان جنسيته وقوميته. عشان كده اوعى تنسى ان الحياة اللي احنا فيها دي عبارة عن اختبار، عبارة عن وديعة وزنة، عبارة عن مهمة مؤقتة ليك. اوكي، بس بقى ما هو مشكلتنا ان احنا بننبسط على الارض ليه؟ لان عينينا مش مفتوحة على السماء، فبنحس ان الارض احلى من السماء. ازاي بقى لما بيقول لك اما سيرتنا نحن فهي في السماء؟ سيرة يعني ايه؟ سيرة يعني ايه؟ حياة، سلوك. انت انسان سماوي، عشان كده لابد ان وانت عايش على الارض عينيك تبقى مفتوحة على السماء، شايف السماء. وايه فايدة الصلاة اللي احنا بنصليها وحضور القداس والحياة الروحية؟ كل دي عبارة عن مذاقة، عربون للسماء. فاذا اهملت انا الحاجات دهيت او ما مارستهاش بفهم، طب ما طبعا هتعلق بالايه؟ بالارض. هذه خطورة الإنسان اللي ماسكة في الناس اللي ماسكة في الأرض، إنها ما تفتحتش عينيها على السماء. وما تفتحتش عينيها على السماء مش لأن السماء محجوبة، لأنها ما مرنتش نفسيها وحطت الهدف ده قدامها. وده اللي احنا بنعمله، إن احنا دلوقتي لما بنتكلم عن هدف حياتنا إن السماء تظل عينينا مفتوحة إيه؟ عليها، عشان ما فيش أي إغراء يشدني بعيد عن السماء. عشان تفقد الأرض جاذبيتها وسلطانها على حياتنا لازم عينينا تبقى شخصة للسماء باستمرار. عشان كده بولس الرسول يقول ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فهي أبدية. خد بالك ان في قانون الايمان اللي احنا كل عبادة بنقوله بنختمه بايه؟ وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي. ننتظر مش معنى بس مستنيين، لكن ننظر. عشان كده بنقولها بالقبطي تين جشت. كلمة جشت يعني ينظر. عارفين ابونا في القداس لما يمسك الحمل على ايديه ويقول ونظر الى فوق نحو السماء اليك يا ابا وسيد كل احد، يقول ايه؟ افجشت ابشوي ادفي هاروك. نظرة. فاحنا ننظر، ننظر يعني حاجة شايفينها. طبعا احنا بنكر قانون الايمان ونقعد نزعق، لكن احنا لا شايفين ولا غيره. لكن هو ده الايمان، عشان كده يقول سموه قانون الايمان. الايمان يعني ايه؟ الثقة بما يرجى والإيقان. إيقان يعني تأكد بأمور لا ترى. الشيء الأكيد في حياتنا اللي موجود على الأرض أن السعادة الكاملة مستحيلة. السعادة الكاملة مستحيلة. ليه؟ لأن لو في سعادة كاملة على الأرض يبقى مفيش احتياج للايه؟ للسماء. عشان كده هيظل الانسان يعاني طول ما هو في الارض. بالضبط، ربنا يخلي الانسان يعاني عشان تبقى في حاجة تزقه ناحية السماء. في الارض لا، كان عندهم نوع من السعادة لكن مش السعادة الكاملة. حتى القديسين ما كانتش سعادتهم كاملة على الارض، لكن تكمل سعادتهم فين؟
والسلام.
فإذا كانت علاقتك بالله، خذوا بالكم الحتة دي للناس كتيرة سألت فيها، إذا كانت علاقتك بالله علشان فقط النجاح الأرضي أو المادي فده خطأ كبير جدا. لما قال إن نجاحك على الأرض أو حتى في الخدمة مش دليل على علاقتك بإيه؟ بربنا. ناس قالت إزاي؟ ده اللي لازم يبقى على علاقة بربنا لازم يبقى ناجح على الأرض، اللي ناجح روحيا لازم يبقى ناجح على الأرض. هقول آه يبقى ناجح على الأرض، بس هو مش الهدف النهائي، لأنه ممكن في لحظات يفشل الإنسان على الأرض، زي أرميا النبي. نتيجة خدمة أرميا النبي كانت إيه؟ أرميا جاب كم واحد لربنا؟ أرميا ولا واحد، 0%. لكن مع هذا من أعظم الأنبياء كان أرميا، برغم نتيجة خدمته 0. بالعكس انه قالوا على المسيح انه هو ارمية، لما قال من يقول الناس اني انا. على حسب النجاح الارضي بولس الرسول يقول كل اللي كان عندي، كان عنده حاجات كتيرة نجح فيها، لكن من اجل المسيح حسبها ايه؟ وفي النهاية اتقطعت راسه. بحسب النجاح الارضي بولس الرسول محققش اي نجاح ارضي، خسر كل حاجة. كل الرسل اللي ماتوا من أجل المسيح، كوني أكون إنسان ناجح، الله يعطينا روح النجاح، لكن النجاح مش بمقاييس الأرض، لأن الأرض ليها مقاييس للنجاح معين، لكن مقاييس النجاح عند الله تختلف عن مقاييس النجاح على الأرض. وحتى وإن اتفقت مقاييس نجاح الأرضي مع مقاييس نجاح الله، فهو مش ده الهدف النهائي إن ربنا ينجحني في الأرض، لا، ده الهدف الأعظم إن أنا أنجح عنده فين؟ في السماء. عشان كده هدف ربنا ليا مش تيجان مؤقتة، لكن تيجان أبدية، مجد أبدي، مش مجرد إن ناخد جايزة هنا. أيوة، مقياس حياتي مع ربنا التصاقي في ربنا. الإنسان في الخدمة مش مطالب بالثمر، لكن مطالب بالأمانة، مطالب بالأمانة في الخدمة لكن مش مطالب بثمر الخدمة. وياما ناس ناجحين بمقاييس العالم، ياما ناس مثلا خدام اجتماعاتهم مليانة بالملايين ويقولوا الكنيسة دي ناجحة، لكن قدام الله الناس دي ايه؟ مرفوضة، فاشلة. هيجي يقولوا له كده في الآخر، أليس باسمك تنبأنا؟ أليس باسمك أخرجنا شياطين؟ ما هي ناجحة اهي. يقول لهم ايه؟ معرفكوش. ايه؟ دليل رضا ربنا علينا هو ان احنا بنتمتع بعشرة وعلاقة معاه، علاقة حية، شاعر بوجوده في حياتي، بحبه وبيحبني، بتوب وبرجع إليه وبشعر بغفرانه، بصدق كلامه. هو ده دليل رضا ربنا علي، وربنا راضي على كل الناس، بس أنا أصدق أنه راضي. ربنا عايز كل الناس، بيشرق شمسه على الأشرار قبل الأبرار، ويمطر على الصالحين والطالحين، فربنا راضي على الكل. فالنجاح المادي ليس دليل على ان ربنا راضي علي، نجاح اللي هو بمقاييس العالم مش قاعدة. عشان كده بقولك نجاحنا الارضي ينبغي أن يقودنا للنجاح الإيه؟ السماوي. لكن لو نجحنا الأرض انحصر في الأرض فقط دعنا. لا لا لا، ربنا مش عايزنا بوحشتنا وخطيتنا، ربنا عايزنا زي ما احنا عشان ينظفنا. وصحيح قبل الابن الضال بالقذارة اللي جاي بيها عليه، لكن ما سابوش بقذارته، عملوا فيه ايه؟ حموه ولبسوه الحلة الاولى. المسيح بيحب الخطاة مش علشان يستمر الخطاة في خطيتهم، لكن بيحب الخطاة علشان الخطاة يتوبوا ويبطلوا خطيتهم. صحيح بيقبلني بوحشتي، بس مش علشان استمر في وحشتي. وبيذكر قصة لطيفة طبعا على ان احنا ده مش وطننا. احنا وطننا فين؟ في السماء. قصة المبشر اللي انهى ارساليته وراجع على مركب، وكان معاه في نفس الوقت رئيس الولايات المتحدة. فبعد ما قدم خدمة طويلة في التبشير، الناس كلها استقبلت رئيس الولايات المتحدة بالطبل والزمر والتحية، ومحدش ايه عبره، فيعني صعبت عليه نفسه. فربنا قال له بقى التعزية، قال له ده وصل دياره، لكن انت لسه ما وصلتش ايه ديارك. الترحيب بتاعك يكون فين؟ فوق. ديارك فوق مش هنا. في حد يحب يسأل حاجة في الفصل السادس؟ طيب الفصل السابع هناخد ولو جزء منه بسيط. السبب في كل شيء. في حاجة وراء كل شيء، ورا كل شيء تملي مجد الله. فبيقول لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد أمين. كل حاجة منه وبيه وليه عشان تنطق بمجده. الرب صنع الكل لغرضه، والغرض هو إن الله يتمجد. الآية دي ترجمتها الإنجليزي بردك حلوة، هقراها لكم. يقول everything comes from God alone. Everything lives by his power. Everything for his glory. كل حاجة منه هو لوحده، كل حاجة قايمة وموجودة بقوته، وكل حاجة لإيه؟ لمجده. الكون بكل ما فيه هو لمجد الله، كل الخليقة لمجد الله. لكن مهم قوي ان احنا نعرف ايه هو مجد الله. ايه هو مجد الله؟ مين يحب يقول يعني ايه كينونة الله؟ كيان الله يعني. طب ايه هو برضك؟ ايه هو كلمة مجد؟ لما نقول للرب ليك المجد، ايه هو المجد ده؟ ايه هو المجد؟ ما معنى كلمة مجد؟ عظم، اظهار قوة، ان هو كل حاجة. ايه كلمة مجد؟ كلمة مجد تشمل ثلاث حاجات: طبيعة الله، صفات الله، أعمال الله. طبيعة الله يعني كينونة الله. الله شعاع بهاؤه، نور لا يدنى منه، نور لا يقترب منه. مش كده بنشوف حلوله مثلا في خيمة الاجتماع، بروق والرعود والجبل يدخن سحاب وضماب. طبيعة الله شعاع من المجد والبهاء أو من النور الذي لا يدنى منه، يدنى منه لا يقترب إليه. فمجد الله يشمل طبيعته، مجد الله يشمل صفاته، وصفاته كلها تشملها العظمة. هو عظيم في رحمته، عظيم يعني لا نهائي في رحمته، عظيم في صلاحه في خيره، عظيم في محبته، عظيم في عدله، عظيم في بره. العظمة هي المجد، العظمة هي صفة الله المطلقة، وصفات الله المتعددة كلها لا نهائية. وأيضا المجد يشمل أعمال الله، قوته وقدرته، قادر على كل شيء. مش بس قادر على كل شيء، بل يعطي المعي قوة، ولعديم القوة يكثر شدة. فكلمة المجد تشمل طبيعة الله، صفات الله، أعمال الله، العظمة، القوة والقدرة، وهو شعاع النور الذي لا يدنى منه، الذي لا يقترب إليه. مجد الله يظهر في أن كل شيء يكون كما أراده الله وأوجده. مجد الله يظهر في أن كل شيء يكون كما أراد الله وأوجده، يعني زي ما ربنا عايز يكون، هو ده مجد الله. عشان كده هو القادر على كل شيء. صلاحه يعني خيره يظهر في مجده من خلال الكون، ومجده يظهر في صلاحه اللي موجود ورا كل حبة رملة أو أصغر شيء اتخلق في هذا الكون. عشان كده يقول السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، كل الخليقة تنطق بمجد الله. يقول في سفر أشعياء: على الإنسان لمجدي خلقته. يعني الإنسان مخلوق علشان إيه؟ مجد الله. تقول يا سلام بقى، ربنا بالدرجة دي من الأنانية عشان هو يتمجد، يوم يخلقني أنا ويذل فيا عشان هو يتمجد، يعمل كده فيا. وخصوصا لما هتبتدوا تقروا في الاسبوع الثاني، يقول خلقنا لمسرة الله، يعني هو عشان يتبسط يطلع عينيا. لازم نفهم المجد والمسرة عند الله يختلف عن المجد والمسرة عند الانسان. مجد ربنا ومسرة ربنا مش زي ما انا فاكر. أنا المجد والمسرة عندي في إني آخد، مجدي يزيد كل ما أخد مديح، كل ما أخد ممتلكات، مسرتي تزيد كل ما إيه؟ أتملك أكتر وأكتر. لكن عند ربنا مش كده. مجد ربنا في عطاياه، في إنه يعطي مش ياخد. مسرة ربنا في إنه يدي مش إنه ياخد. عشان كده الآية الشهيرة: الغبطة في العطاء لا الأخذ. الفرحة والمجد والمسرة في نظر ربنا في إنه يدي مش إنه ياخد. خدوا بالكم الحتة دي، لأنها تفرق وتصحح مفهومنا ناحية الله. إن ربنا عشان يتمجد وعشان يتبسط يطلع عيني ويبهدلني البهدلة دي كلها. كل ما حولنا يعبر عن مجد الله وينطق بمجد الله. طير، الوردة، الزنبقة، الرمل، البحر، السحاب، الطبيعة، الجبال، كل شيء ينطق في الكون بمجد الله. لكن مجد الله ظهر في أروع وأبهى وأمجد صورة فين؟ في شخص يسوع. يسوع اللي هو نور العالم، النور الذي لا يدنى منه. يسوع اللي استعلن لنا طبيعة الله، رأينا مجده كما مجد لوحيد الآب مملوء نعمة وحقا. فاستعلان مجد الله كان في شخص يسوع. فمجد يسوع ظهر في صفاته، في غفرانه، في رحمته، في محبته واتضاعه وبره، وظهر في قوته وقدرته في المعجزات اللي عملها، ظهر في طبيعته. وكان مجد المسيح في ان لو بصيتوا كده لحياة المسيح على الارض، مجد المسيح في انه لم يأخذ شيء لنفسه. ده حياته كلها قال كده، ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وفضل على في الحياة على الأرض ما قبلش أي مدح أو أي كرامة من الإنسان، حتى لما أرادوا أن هم يجعلوه ملكا عمل إيه؟ جاز من وسطهم واختفى. ده مجد المسيح، أنه ما خدش حاجة لنفسه. مجد المسيح كان الصليب. الصليب معناه ما فيش أخذ، ولكن الصليب كله عطاء بذل. فإذا أردنا تمجيد الله في حياتنا نعمل إيه؟ ناخذ المسيح فينا فتبقى لنا صفات المسيح وأعمال الإيه؟ المسيح. عشان كده قال ليؤمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها وإيه؟ وأعظم منها. يبقى لي بر المسيح ومحبة المسيح واتضاع المسيح. فإذا خدت طبيعة المسيح، خدوا بالكم واصحوا معايا، إذا خدت طبيعة المسيح يعني هاخد مجده، ومجد المسيح في إنه يعطي، بالتالي أنا كمان هعمل إيه؟ أعطي. فهبتدي أقدم لله المجد والكرامة والشكر والعبادة وكل شيء. وهنا يبقى الحب المتبادل بيني وبين الله، إن إحنا ناخد منه ونديه. نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. عشان كده في تسبيحة سفر الرؤيا، لما احنا هنعيش لمجد المسيح هنقول له أنت مستحق أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة والغنى، لأنك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة وأمة ولسان. أنت مستحق أن تأخذ المجد. فكل شيء في الكون ينطق بمجد الله. ولأن كل واحد فينا بقى مسيح، عشان كده تسمينا إيه؟ مسيحيين. لكن الحاجة الوحيدة اللي ما تعطيش مجد لله إيه هي؟ الخطية. الخطية الحاجة الوحيدة اللي ما تقدرش تدي مجد لله، إلا إذا الإنسان تاب. فتوبة الإنسان تخلي الخطيئة تصنع إيه؟ مجد لله. الخطيئة ما بتقدمش مجد لله، لأن الخطيئة معناها إن أنا ما بعملش إرادته، ما بنفذش مشيئته. جميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله. يبقى لما بيقول لمجدي خلقته وجبلته وصنعته، مش علشان ياخد منه، لكن لكي ما أعطيه صلاحي وبري وخلاصي. يتبقى بقى السؤال المهم، كيف أمجد الله؟ نكمله الخميس الجاي إن شاء الله، لكن قبل نكمله الخميس الجاي إن شاء الله، لكن قبل ما ننهي، في حد يحب يسأل حاجة؟ أيوة. أنا بفكر بالتفكير إن ربنا بيذلني وخلقني في العالم عشان أمجده، لأن مفهومي مغلوط عن شخص الله. ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، هذه الفكرة اللي مش منا. لكن ربنا مش خلقني علشان يتمزج على حسابي، لم تكن أنت محتاج إلى عبوديتي، هو خلقني عشان يديني. في حد يحب يعلق على حاجة؟ تفضل. اللي يبقى زي المسيح طبيعته هتبقى معطاء، هيدي، بس مش هيدي من نفسه، ده هيدي من المسيح اللي ايه ساكن فيه. لو انا عايز اخد، مش حكاية غلط، حكاية تتوقف انا عايز اخد ايه. الاخذ مش غلط، لكن الغلط في نوعية اللي انا عايز اخده، وده هيلمسه في الابواب الجايه برضك. طب المره دي